قبل هذه النعمة الوافرة العظيمة التي تفضل الله جل وعلا بها علينا. وأنا بالمناسبات هذه أريد أن أقف دقائق أقول للشباب الذين ما أدركوا هذه الأزمان والذين أكرمهم الله تعالى بهذا الخير السر، فتحوا عيونهم على هذه النعمة التي يقل وجودها في أي موضع في العالم. يا أخي أنت تذهب إلى السوق تشتري البطيخ بالكوب، وإن شئت بالعشرات وإن شئت بالمئات وتذهب به إلى بيته. والله الذي رفع السماء بغير عمل، أعظم دولة نحن نقول أمريكا وبريطانيا وفرنسا، والله لا يوجد من يشتري بطيخة كاملة أبدا، وإنما ينظر إلى عدد أفراد عائلته 3-4-2 شجرة شجرتين 3. وما رائل كمن سمع، ما رائل كمن سمع. أنت تأكل من فضل الله ونعمة الله، تذهب إلى السوق وتجد من الخير العميم الذي يستدعي أن تشكر الله عليه، لا إله إلا هو، الأمر الذي لا يوجد في كثير من العالم. ولم تكن البلاد قبل هذا العصر، قبل هذه الأوقات القريبة، ما كانت على هذا الحال. سألوا آباءكم وأجدادكم كيف كانت الحال، كيف كان الأمر. من وجد تمرا أكله وحمد الله، ما وجد شرب ماء، من وجد مزعة لحم أكلها. عشنا في طيبة الطيبة، والله على صدقة الملك عبد العزيز رحمه الله. خب يعمل خب من شعير يا ليت، من قمح يا ليت، والله من ذرة ومن الآبار التي كانت تجمع بين الوزر وبين الخنفسان وبين العقارب. والله وأنا في مسجد النبي بعيني راسي وبيدي أخرجت فص العقرب من الخبز، ونحن ندرس في المدارس فص العقرب كله موجود. ذهبت به إلى المدرس وقلت انظر إلى هذا، قال يا ابني بس انزل هذا وتوكل على الله يمشي. أنت ترى هذا اليوم؟ لا ترى، فاحمد الله على ما تفضل عليه، واشكر الله جل وعلا على ما من، فإننا نعيش في خير عظيم 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 لا يوصف بوصف. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. المهم هذه الخبزة يكفوها الرجل بيده تارة هكذا وتارة هكذا، ويخبطها حتى يزول الرماد والفحم الذي يتعلق عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدث العرب بما يعرفون. الأرض يوم القيامة يكفوها الرب جل وعلا كما يكفو أحدكم خبزته في السفر. تجعل هذه الأرض خبزة واحدة نزلا لأهل الجنة. هذه ضيافة أهل الجنة يوم القيامة. قال أبو سعيد الخدري: فأتى رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، يعني النبي. واليهود كما تعلمون كانوا بخيبة، وهم قبائل ثلاثة: بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير، يسكنون المدينة. والعرب الذين هم بالمدينة في ذلك الوقت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبيلتان من قبائل العرب: الأوس الخزرج. حول المدينة يوجد عرب كجهينة ومزينة وبلي وسنان وما إلى ذلك. أما داخل المدينة فلم يكن بها إلا يهود، ولم يكن بها إلا الأوس الخزرج الذين أسلموا، وبعدما أسلموا أعطوا لقب الشرف الأنصار. الأنصار يشمل هاتين القبيلتين الأوس والخزرج، يسكنون قباء غالبهم، والبعض منهم طرف الحرة الشرقية، والبعض منهم ناحية الحرة الغربية، بني الحارث، بني عوف، بني سالم بن عوف، بني مراد، بني إلى آخره. إذن اليهود كانوا موجودون هنا، ووجودهم هنا كان لتحين بعثة رسول الله. هم قرأوا في التوراة أنه قد حان ظهور نبي آخر الزمان، ولهذا خرجوا وأتوا إلى طيبة ينتظرون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بينهم وبين الأوس والخزرج شحناء. الأوس والخزرج حالفوا اليهود، منهم من هو مع اليهود، منهم من هو مع الأوس، منهم من هو مع الخزرج. كان يقع بينهم قتال، فإذا وقع القتال قال أهل الكتاب اليهود: لقد حان ظهور نبي آخر الزمان، فلئن ظهر لنتبعنه ولنؤمنن به ولنقتلنكم قتل عاد وثمود. العرب الذين كانوا موجودين سمعوا هذا الكلام. عندما عرض النبي نفسه على الأوس والخزرج في مكة قالوا: لعل هذا النبي الذي تتحدث عنه يهود وتقول كذا وكذا، فأصغوا إلى ما يقول، وأراد الله تعالى لهم الخير، فآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبايعوه، وطلبوا منه أن يعودوا إليه بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، واتفقوا معه صلوات الله وسلامه عليه على أن يهاجر إليهم إلى المدينة. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. عاشر اليهود ولعن الله اليهود، قوم بخت. أجرى النبي بينه وبينهم موازعة اتفاقية، نقضوا هذه الاتفاقية. أول من نقض بني قينقاع، أجلاهم النبي. ثاني من نقض بنو النضير، حاصرهم النبي، وبعد ذلك اتفق معهم على أنهم يأخذون ما على الدواب فقط ويرحلون، رحلوا وتركوا النخيل والأموال وما إلى ذلك. الفئة الثالثة، الفريق الثالث، الطائفة الثالثة، بنو قريظة، الذين نقضوا العهد واتفقوا مع قريش وبني أسد وبني غطفان في عام غزوة الخندق، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. النبي ما عمل الخندق من ناحية القبلة، وإنما الخندق كان من طرف الحرة الغربية واستمر إلى الشمال إلى مسجد الدرع، ثم بعد ذلك عاد إلى محطة الزغيبي عند مسجد الراية، لأن النبي وضع رايته على هذا المسجد الذي يسمى مسجد الراية اليوم، أو يسمى مسجد ذباب. بعد ذلك انطلق الخندق إلى الحرة الشرقية، فأصبحت المدينة كالسوار إلا الناحية القبلية. لما ما وضع عمل الخندق؟ لأنه قد اتفق مع اليهود، وإذا باليهود قد اتفقوا مع قريش ومع بني أسد ومع بني غطفان. ولما جاء النصر من الله وولت قريش الأدبار وذهبت بنو أسد وبنو غطفان، عاد النبي إلى المدينة، وإذا بجبريل على خرج: إلى أين يا محمد؟ نحن ما ألقينا السلاح الآن، أي إلى بني قريظة. فذهبوا إلى بني قريظة وحاصروا بني قريظة، ولما نزلوا على حكم سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه بطوعهم واختيارهم، قضى وحكم سعد بن معاذ بأن يقتل الرجال ويستحيا النساء والصبيان، فقتل الرجال وكان عددهم لا يقل عن 700 رجل في سوق المدينة عليهم لعائن الله، ولم تقتل إلا امرأة واحدة، هذه قتلت لأن أخذت راحة وألقتها على رجل من الصحابة فمات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أتي بها عند عائشة، قالت عائشة: أنا مستغربة من هذه المرأة، كانت فرحة جذلة مع أنها تعلم أنها ستقتل، فلما نودي بها وإذا بها تذهب فرحة. هكذا الصدود عن الله جل وعلا، بلاء، نسأل الله العفو والعافية. ولم يقتل من الصبيان أحد، وكان يؤتى بالمرء فينظر إن أنبت قتل وإن لم ينبت خلي سبيله. العلامة في البلوغ ما هي؟ العلامة في البلوغ أن نرى عانته، ننظر في العانة أعلى الذكر، إن صعص كان الشعر موجود بالغ، إن لم ينبت الشعر غير بالغ. قال محمد بن كعب القرظي: فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيله والحمد لله. هذه علامة للبلوغ للرجال وللنساء، والنساء أيضا لهن علامة أخرى، والرجال لهم علامة أخرى. النساء لها علامة الحيض، الرجل له علامة الاحتلام أو خروج المني، الماء الغليظ الدافق الذي تشبه رائحة الطلع، إذا خرج منه هذا الماء فهو بالغ. ما معنى بالغ؟ يعني تجري عليه الأحكام الشرعية، إن قتل قتل، إن سرق قطعت يده، إن زنى رجل، إن كان محصن أو جلد، إن لم يكن محصن، وهكذا. هذا معنى البلوغ، والله المستعان. إذن لا غرابة في أن اليهود كانوا مع النبي، ويمر رجل يهودي على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل ماذا قال؟ بارك الله، بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال النبي: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم الشرعي واحد، نحن الأنبياء أبناء علات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، أبونا واحد، التوحيد، العقيدة، عبادة الله وحده، لا يستحق أن يعبد سواه، كل ما يسمى عبادة محض حق الله، لا يستحقه غير الرب جل وعلا. ولكن الشرائع تختلف، مثلا بنو إسرائيل إذا وقعت النجاسة على الثوب لا يكفي الغسل، وإنما تقرض بالمقاريض، إذا وقعت على الجسد لا بد أن يقرض بالمقاريض، ولكن شريعتنا السمحاء الله جل وعلا هون علينا نغسل ونزيل الماء. فهذا وحي من الله، كذلك وحي إلى موسى بأن الأرض تكون خبزة. قال: فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ضحك صلوات الله وسلامه عليه، لأن ما عند اليهودي من التوراة وافق ما عند النبي من العلم الذي أوحى الله تعالى إليه. عاد اليهودي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بإدامهم؟ ما هو أدمهم الذي يأتدمون به؟ هذا خبز يحتاج إلى إدام، إما زيت إما طعام آخر. قال: بلى، اخبرني. قال: إدامهم بالام ونون، بالام ونون. بالام كما قلت لك ليلة البارحة بالعبرية يعني ثور الأبعد، ونون يعني حوت. أول ما يدخل أهل الجنة نزلهم وضيافتهم من ثور، كبد الثور، والنون الحوت، يأكلون هذا الطعام عندما يدخلون الجنة. الآن موجود وهو يرعى ويأكل مستعد إلى يوم أن نلقى الله تبارك وتعالى. قالوا: وما هذا؟ يعني ما معنى بالام ونون؟ الصحابة ما يعرفون. قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000 و70,000 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 والخلائق الذين يدخلون جنات الله تبارك وتعالى يطعمون منه. إذن دل على أن النزل نزل كريم أنالنا الله تعالى منه. الحديث الثاني حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تابعني 10 من اليهود لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم. يعني أنني بعد أن قدمت إلى المدينة وجدت بالمدينة أحبار علماء من علماء اليهود، ووجد النبي كما قلت لك بني قريظة، بني قينقاع، بني النضير. لو أن 10 منهم تابعوا النبي وآمنوا به وأقروا بما في كتابهم الذي يوافق ما جاء به رسول الله، وهم يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم مدون كل صفات النبي عليه الصلاة والسلام مدونة في توراتهم، ولكن ما الذي حالهم عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي حالهم الحقد، الحقد والحسد، وأعظم داء وهو الحقد والحسد، نسأل الله العافية والسلام. الحقد أمر خطير والحسد أمر عظيم، عافانا الله وإياكم منه، فإنه يحول المرء عن الخير ويملأ قلب المرء بتأجج النار. ولهذا يقول العقلاء: الحاسد عينه في نعمة الله وقلبه في النار، النار القلب محترق. لما فلان الله أعطاه وأنا ما أعطاني، ليه عنده وأنا ما عندي، أهو خير مني أفضل مني، أنا أفضل منه وأنا أكثر منه وأنا أحسن منه وأنا أوجه منه وأنا أكرم منه، وإذا به أنا فيظل عيناه دائما وأبدا ترقب النعمة، والقلب يحترق بالنار، نسأل الله العافية والسلام. فهؤلاء اليهود حقدوا وحنقوا وحسدوا، حسدوا العرب الذين كانوا بالمدينة. لما سبقوهم؟ ولذا قالوا: هذا نبي الأميين، ليس بنبينا نحن، وإنما الأميون العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون هذا نبيهم، مع أنهم يعلمون أنه نبي آخر الزمان وأنه لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. لكن كما قلت، الحسد أداهم إلى أن يقفوا هذا الموقف الشنيع، كما أن بعض العرب الذين كانوا بها من الأوس ومن الخزرج الحقد الحسد ملأ قلوبهم، لم يؤمنوا بالنبي إيمانا جازما، ولكن علموا أن النبي غالب وأن الأمر لله ثم لرسول الله، ولذا نافقوا. والنفاق إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فأبطنوا الكفر في قلوبهم وأظهروا الإسلام وعايشوا رسول الله والمؤمنين معه، يغزون معهم، يتصدقون، يصلون، يصومون، يحجون، ولكن كما قال الله: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، نسأل الله العافية والسلام. إذا داعي الحسد عدم اتباع النبي، لأن هؤلاء القوم سبقوهم ودخلوا في الإسلام. يا أخي، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أبو لهب عم النبي، أبو طالب عم النبي، أبو جهل من عظماء العرب وعظماء قريش، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، أمية، أبي وغيرهم كثر، صناديد عظام كبار ما أراد الله لهم الخير وما دخلوا في الإسلام. وقد سمعت ليلة البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: بلال الحبشي، يا بلال ما أرجع عمل كنت تعمله، فإنني دخلت الجنة وسمعت خشخشة عليه. هؤلاء على هذا الحال، وبلال على الحال الذي تفضل الله تعالى به عليه. سلمان كذلك، سلمان منا أهل البيت، رجل فارسي من فارس، هاجر إلى بلاد الشام، إلى بلاد العراق، إلى أن وصل إلى خيبر، إلى سيماء يلتمس الحق، لأنه عاشر بعض الأحبار من اليهود، والأحبار من اليهود أخبروه بدنو ظهور نبي آخر الزمان، أرسله حبر إلى حبر وحبر إلى حبر إلى أن أتى إلى طيبة واشتراه يهودي. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام تحدث اليهود بأنه جاء نبيهم الذي يزعمون أنه نبي. وأول من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ممن يقطنون المدينة وقباء رجل يهودي. الصحابة كانوا يخرجون إلى قباء ناحية قباء ينتظرون مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بلغهم أنه سيقدم، فإذا اشتدت الحرارة عادوا في ذلك اليوم، وإذا بالنبي يقدم ومعه أبو بكر. فلما رآه اليهودي قال: يا بني قيلة، يا بني قيلة، بنو قيلة الأنصار، هذا جدكم الذي تنتظرون. فهرعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستقبلوا، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في قباء أياما بنى فيها هذا المسجد. كانت لهم أطام، يعني حصون وبيوت قليلة كبيرة. فلما سبقهم العرب دخل الحقد ودخل الحسد، لو تبعني أو تابعني عشرة منهم، يعني من علمائهم وفضلائهم، لما بقي من اليهود، لما بقي، لم يبقى على ظهرها يهودي. لكن الأمر بيد الرب جل وعلا، ولم يسلم في ذلك الوقت من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أرضاه، الحبر، عالم من علماء يهود، سمع بمقدم النبي فأراد أن يختبر وينظر أهو النبي الموصوف في التوراة. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بالنبي يخطب، قال: فأول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأبشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس قيام يام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. هذا صاروخ إيماني دخل في قلبي. أول شيء: أطعموا الطعام، أبشوا السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. كلما لقيت أخاك المسلم السلام عليكم ورحمة الله، وكما قلت لك قبل ليالي، إفشاء السلام من علامة الإيمان. وأن ابن عمر رضي الله عنه كان يذهب إلى السوق لا ليبيع ولا يشتري، إنما ليقول السلام عليكم، لأن كلمة السلام عليكم إعلان. أنا عندما أقول لك السلام عليكم أعلنك بأنه لا عداوة بيني وبينك، وأنك لا ترى مني إلا السلامة، يعني كن مطمئنا من ناحيتي. فإذا قلت لي السلام عليكم ولم أجبك معناه أني حاقد عليك، لكن عندما تقول لي هذا الكلام أنا أقول لك: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ووالله لا شيء جرب كالسلام. إن رأيت من يسلم عليك وليس بينك وبينه صلة، ولم يريد منك شيء، وليس بينك وبينه قربة، ولكن كلما لقيت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، غرس الله محبته في قلبه. لكن قاتل الله الشيطان. من الناس من لا يسلم إلا لمن يروق له. والله إذا كان هذا ثوب نظيف والمشلع والعقال والمنظر جميل ربما هو يبدأ ويسلم. وأما إذا كان صعلوك مسلم فقير محتاج مصلي صائم، عليه علامات الإيمان، لأن علامات الإيمان تظهر في الوجه. لو قال له السلام عليكم والله البعض لا يرد عليه السلام، ولو دخل عليه وهو في موضع عمل وسلم عليه والله لا يبالي. يا إيش عنده، قل لي هيا هيا نقضي حاجة تخمشي توكل على الله. أبشر السلام. وهذه تعاليم إسلامية نبوية يا إخوان، ما تمسك بهدي النبي إنسان إلا وغرس الله الإيمان في قلبه. أطعموا الطعام وأبشر السلام وصلوا الأرحام. الأرحام مقطوعة منقطعة، لا يكون اليوم اجتماع بين الأرحام إلا بمناسبة فرح أو ترح. وأما أن يزور أخاه المسلم مطلقا لأنه مسلم وبابه مفتوح لمسلم، فهذا ما لا أقول لا يوجد، موجود والحمد لله، ولكن بدأ يتقلص، ونسأل الله تعالى أن يزيل هذا التقلص. يا إخوان، يا من أكرمكم الله بسكنى طيبة الطيبة الطيبة من عادات أهل طيبة الطيبة، قبل أيامنا هذه بقليل إلى ما كان يوم العيد، وسألوا عما أقول لكم من عاش في هذه البلاد قبل 30 عام 40 عام 20 عام، إذا ما كان يوم العيد الدور مفتوحة، الناس يتزاورون، أنت تذهب لزيارة أبيك أخيك، لا تستقل على زيارة أبيك وأخيك، وإنما لزام عليك أنك متى ما رأيت البيت مفتوح أن تدخل، عرفته أو لم تعرف. هذه قاعدة كانت موجودة في طيبة الطيب، ما دام الباب مفتوح لا بد من الدخول. وإذا ما كان خصام بين اثنين أراد المصلحون أن يصلحوا بينهم، قال للرجل تعال هذا العام نحن إن شاء الله نذهب نعيش سويا، وهم يريدون أن يدخلوه بيت خصمي، فيذهبون إلى تلك المحلة إلى تلك الحارة لكي يعيدوا على الأقرباء وما إلى ذلك، إلى أن يدنوا من بيت خصمه فيلزم بالدخول. فإذا ما دخل عانق بعضهم بعض وانتهى كل شيء وزال كل شيء. فلما تتخلص هذه المدن؟ ولما تذهب هذه الأوضاع الخيرة المباركة التي تشد من أجر المؤمنين من أجر الصالحين المتقين لتنميهم من رب العالمين لا إله إلا هو والله الموفق. بعد ذلك عقد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه لنا باب آخر، فقال باب سؤال اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وقول الله تعالى يسألونك عن الروح. إذن قد علمنا أن اليهود موجودون بطيبة، فاليهود سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح، يتحدون يعجزون أيعلم هذا أم لا. والروح العلماء مختلفون فيها، ما ماهيتها ما حقيقتها ما هي، أهي النفس أهي النفس أهي الدم السائل. وكل من تكلم في شان الروح بغير ما قال النبي في هذا الحديث فقد تنطع وتكلف وتحمل ما لا يعرف. الروح أمرها عند ربي، أين هي؟ في الدماغ؟ الله أعلم. في القلب؟ الله أعلم. وإنما نعرف أن هذه النفس ستزول في يوم من الأيام إذا انتهت الحسبة، إذا انتهى الرزق، جاء ملك الموت وله أعوان، ما وحده له أعوان كثر، ويبقى هناك منتظر يأمر بالأوامر أن فلان وفلان 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 هذا اليوم يوافون بقيع الغرقة، فالأعوان يجرون العمليات، وأول ما يجرى أول ما يجرى كشف الغطاء ورفع الحجاب ورؤية الميت كل شيء مات الأمامة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قوي، يراهم ويعرف أنهم قد جاءوا، وملك الموت الكبير من بعد فيبدأون في إجراء العملية من غير بنج، ولا غرفة معروفة، لا من الرجلين يبدأ الخروج والناس يتفاوتون، منهم من تسحب كالشوك من السفود، إذا أردت أن تخرج الشوك من الصوف كيف يكون؟ بغلظة وشدة من الناس هكذا بشدة، نسأل الله العفو والعافية، إلى أن تبلغ إلى الحلقوم يأتي الرئيس الكبير الملك ملك الموت فيخرجه وتوضع في صوفة، نسأل الله العافية لأهل الشقاء، وتوضع في حريرة خضراء إن كان من أهل السعادة، ويصعد بها إلى الرب جل وعلا لا إله إلا هو، فإن كان من أهل السعادة لها رائحة زكية، يمرون على أهل السماء الأولى والثانية وبقية السماوات إلى أن يصلوا إلى الرب جل وعلا، وتلك الروح لها رائحة زكية، أهل السماء يقولون ما هذه الروح طيبة. هذه أخبار أخبرنا بها سيد الخلق الذي زكاه الله تعالى وقال ما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، فنحن نؤمن بذلك إيمان جازم ولا نشك في ذلك، ولو حدثنا بذلك غير النبي المرسل من قبل الله المزكى من قبل الرب جل وعلا لما قبلنا هذا الكلام، ولكن نحن نقول كما قال الإمام الشافعي آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي، ولو حضرت الميت عندما تخرج روحه لوجدت ما قال النبي ماثلا، والله يا أخي يكشف الغطاء وتجد العينين فتحتا، فإذا ما خرجت الروح وإذا بعين الميت تنظر إلى علو، يعني روحي راحت، أنا تشوف فين راحت، تذهب عند الرب جل وعلا لا إله إلا هو. النبي صادق لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، ونرى من بعض الموتى ما يدل على صلاحهم وما يدل على تقواهم، منهم من يقول وجهوني إلى القبلة أنا أريد أن أتوضأ قبل أن يموت، أريد أن أتوضأ، فيوضئون، فإذا ما توضأ يقول لبعض أهلي أسمعوني شيئا من كلام الله، والله يا أخي حصل يحصل هذا يا أخي، والله النفس الطيبة الله جل وعلا يثبتها في القول الثابت، فيسمع كلام الله تبارك وتعالى، بعد ذلك يقول وجهوني إلى القبلة، يوجه إلى القبلة، ثم بعد ذلك يقول أستودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواتم عملكم، أنا موافي لله جل وعلا. واحد آخر فين الشيشة؟ ليه ما جابوا الشيشة؟ ليه ما جابوا الحجر؟ الله يلعنهم، الله يفعل الله، وعند السياسة عند الموت نسأل الله العافية والسلامة، ما كان يفعل من معصية وبعد عن الله تبارك وتعالى يتمثل له في ذلك الوقت، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله كلنا يخاف الموت، قال النبي لا يا عائشة الأمر ليس هكذا، وعندما لكن الأمر عند الغرغرة عندما تخرج الروح وعندما يظهر للمرء كل شيء ماثل أمامه، إن أحب لقاء الله في ذلك الوقت أحب الله لقاءه، وإن كره لقاء الله جل وعلا في ذلك الوقت كره الله لقاءه. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه وتوفيقه ورضوانه، إنه ولي ذلك والقادر. مسلم أحاديث عبد الله بن مسعود أقرأها غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد الأشد واللفظ لعبد الله، قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه، فقال لي العاص بن وائل لن أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال فقلت له إني لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. قال وكيع كذا. قال الأعمش. قال فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا إلى قوله ويأتينا فردا. قال حدثنا أبو بكر أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاو حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاو حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاو حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث وكيع. وفي حديث جرير قال كنت قينا في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل عملا فأتيته أتقاضاه الحديث. هذا الحديث ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح. وقد علمنا ليلة البارحة أن الروح علمها عند ربي، والروح جسم لطيف لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم مقره من الإنسان أين هو إلا الذي خلقه، أو في الدماغ أم هو في القلب أو هو الدم الذي يجري. والنبي عليه الصلاة والسلام حسم الموضوع بالوحي الذي أنزله الله تعالى عليه، لأن الله تعالى قال قل الروح من أمر ربي، وهذه الروح كما قلت جسم، والجسد جسم، جعل الله تعالى هذا الجسد هذه الدنيا التي خلقها الله وصورها فأحسن تصويرها جعلها بيتا للروح، وهذا الجسد من غير روح ليس بشيء. الإنسان بالروح، فإذا زكت الروح طاب المرء وحسن وعظم ونال رضا الله تعالى، وإذا فسدت الروح وكان الجسد حسنا وصاحبه حسيبا نسيبا عظيما غنيا وجيها، والله لا ليست بشيء لا في الدنيا ولا عند الله يوم القيامة. والإنسان بالروح إنسان، فالجسد بيت، الجسد الذي حبان الله إياه وكرمه على هذا الوضع وهذا الحال الذي تشاهد كان من فضل الله على العبد، لأن الله تعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، هذا تكريم وتشريف، جعل رأسك فوق جسدك وجعل عينيك أمامك ترى وتبصر تتحرك تنظر يمنى يسرى أعلى خلف أينما شئت، ولم يجعل الله تعالى هاتين العينين وراء ظهرك، لو جعلها الله خلف ظهرك أو خلف رأسك لهابك الناس وفروا منك، مهما عظمت ومهما غنيت ومهما ملكت، وجعل الله تعالى فمك ها هنا أمامك، وستر الله تعالى هذا الفم بالشفتين، لو أن الله تعالى أبرز هذه الأسنان ولم يخلق الله تعالى الشفتين أقول لقال الناس للإنسان غول وفروا منه، وجعل الله تعالى لك هذين المنخرين، وجعل الله تعالى لك هذه الجمجمة العظيمة. انظر إلى رأس الشاة أو الخروف عندما يقطع عندما يطبخ، لا نستطيع أن نكسر هذه الجمجمة لنتوصل إلى الدماغ إلا بكل صعوبة، وجمجمتك أعظم من جمجمة الحيوان غير الناطق. أنت حيوان ناطق، وكلنا حيوان، أعطانا الله تعالى هذا اللسان لنتكلم به. وأما بقية الحيوانات العجماوات وإن كانت أعظم منا جسما وأعظم منا قوة، فإن الله تعالى لم يكرمها كما كرمني وكرمك أيها الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم بسبب الروح التي جعلها ساكنة في هذا البنيان. هذا البنيان من تراب يعود إلى الإنسان الأول أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى خلقه من تراب من صلصال كالفخار، تراب مبني ظل مدة من الزمن، الروح لا توجد فيه، الروح مخلوقة. الله جل وعلا نفخ في آدم، نفخ فيه من روحه، لأن آدم عليه السلام روح من الأرواح التي خلق الله، فنفخت في هذا الجسد. ونحن توالدنا من آدم أبي البشر عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن أباكم واحد، أبونا هو آدم. وقال في حديث آخر: كلكم لآدم، يعني يا بني آدم كلكم لآدم، عربي عجمي مهما كان، ما دام من آدم الذي خلقه الله تعالى من تراب، ياجوج ماجوج، أسود أبيض أحمر أصفر، كلهم يعودون وينصبون إلى الإنسان الأول الذي هو آدم. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الذكر آدم، وخلق الله حواء من ضلع آدم، وأوجد الله تعالى بني آدم من حواء وآدم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. النتيجة الأمر العظيم الذي يرضي الله والذي يحبه الله: إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. كلكم يا بني آدم عند الله سواسية. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ولذا قلت لك ليلة البارحة: أبو جهل أبو لهب صناديد العرب قريش، أين هم من سلمان؟ أين هم من بلال؟ أين هم من صهيب؟ لكن لم يزنوا عند الله جناح بعوضة، ولا يساوي عند الله جناح بعوضة. وثقل سلمان وصهيب الرومي، بلال الحبشي، سلمان الفارسي، ثقيل وعظيم عند الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان بالروح الطاهرة الزكية المرضية التي رضي الله تعالى عنها. ولذلك قال الله جل وعلا: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وقال الله تعالى في آخر الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الروح يا أخي شيء، الجسد شيء، هل بين الروح والجسد تلاقي قبل أن تنق تحل الروح في الجسد؟ أبونا آدم علمنا أولا خلق الله الروح، ثم خلق الله تعالى جسد آدم، وبعد ذلك نفخت الروح بآدم. نحن كذلك أرواحنا موجودة قبل أن تحل في الجسد، حلت الروح في الجسد بعد. قبل ذلك كانت في علم الله في عالم الأشباح، لا يعلم ذلك إلا الرب، تبارك وتعالى. وبعدما بني الجسد، وأين بني الجسد؟ بني الجسد في هذا الحيز الضيق مما مهين حقير، لو وقع على الثوب لا غسل وأزيل، ولا يرضى أحد منا أن يبقى ماء المني على ثوبه حقير، لو وقع على الثوب لا غسل وأزيل، ولا يرضى أحد منا أن يبقى ماء المني على ثوبه، بمجرد أن يرى المني يزيله، هذا مني الرجل. أما مني المرأة فقد أجمع العلماء على أنه نجس. الكلام على مني الرجل أهو طاهر أم لا؟ جماعة كبيرة من أهل العلم قالوا نجس، إلا الإمام الشافعي. الإمام الشافعي قال لا، مني الرجل طاهر، واستدل على ذلك بأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن المني يصيب الثوب، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا يمكن لابن عباس أن يقول هذا من رأيي ومن عند نفسي. قال في الجواب: إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط والمزاق. إذا وقع على الثوب البصاق المخاط المزاق لا تزيله لأنه نجس، وإنما تزيله تقدرا. هذا مني الأب. مني الأم أجمعوا على أنه نجس، ما أصفر رقيق، لا إله إلا الله، العظيم الجبار المتكبر الفعال لما يشاء ويختار. إذا وقع تلاقي الرجل والمرأة خرج ماء الرجل، خرج ماء المرأة، ماء الرجل من صلبه، ماء المرأة من ترائبها، فإذا ما خرج خرج من موضع البول، بول الأب وبول الأم، وتسابق وذهب إلى الرحم ودخل في الرحم، فإذا ما دخل في الرحم استقر في الرحم على حاليهما وعلى طبيعتيهما 40 يوم، فإذا أراد الله تغير بعد ذلك إلى علقة يعني دم، تغير بعد ذلك إلى مضغة قطعة لحم، فإذا مضت 120 يوم بعث الله الملك الجسد. الآن هل يبنى يا رب أو لا يبنى؟ قبل 120 يوم لو أسقطت المرأة لكان هذا السقط ليس بشيء. لا تجلس 40 يوم تعتد ولا أي شيء، لأن هذه قطعة لحم ما صورت، ليس بمخلوق، ولا يقال لها نفساء لو أنها وضعت هذا الماء في يوم 119، لو سقطت القطعة لا يعتبر شيء، لا يمنعها من الصلاة، لا يمنعها من الصيام، لا يمنعها من دخول المسجد، لا يقال لها إنها نفساء. 120 يوم إذا أمر الله بالتصوير الجسد قد بني، عندما يأمر الله بالتصوير يأتي الملك يصور، بعد ذلك تأتي الروح وتحل في هذا البنيان، ويبقى التلازم بين الروح وبين الجسد منذ ذلك اليوم. ذلك تقدير العزيز العليم، لا إله إلا هو الخبير سبحانه وتعالى. ينفخ الروح ويؤمر بكسب الرزق والأجل والعمل، وشقي أو سعيد، ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت إلى يوم الولادة. وقد تكون الولادة لستة أشهر، بعد ستة أشهر يضطرب الجنين ويحاول الخروج بكل قواه، فإذا كان قويا انطلق وخرج ويعيش. بين الحسن والحسين 6 أشهر. المرأة إذا ولدت بستة أشهر لا يقال لها زانية، لا يقال لها زانية، لأن الولد يضطرب ويخرج. وقد وقع في زمن عثمان أن امرأة تزوجت وولدت بستة أشهر، فأمر عثمان برجمها ظنا منه أنها زانية، كيف تلد لستة أشهر؟ ولم يعلم بذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أمر بالرجم في المدينة رجمت. وإذا بعلي رضي الله تعالى عنه أتى يجر رداءه، دع المرأة واترك المرأة، هذه ليست بزانية، واحتج عليهم بقول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهر الحمل والفصال. وفي الآية الأخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 24 شهر، اخرجها من 30 6 أشهر. قد تضع المرأة لستة أشهر فليعلم ذلك، ولا يتهمن الرجل امرأته بأنك زانية كيف تلدين لستة أشهر، هذا أمر الله تبارك وتعالى. فإذا كان الولد كما قلت قوي انطلق وخرج وعاش، إذا لم يكن قويا اضطرب عاد ورسل، فإذا عاد ورسل وهو مريض وولد للشهر السابع جلس الشهر السابع ولد للثامن غالبا لا يعيش، إذا ولد للسابع يعيش، جلس السابع استقر مريض ولد للثامن لا يعيش، التاسع يعيش، العاشر وقد يبقى عام عامين في هذا الموضوع هذا الحاجز الضيق، وقد يبقى 5 أشهر 5 سنوات وهو في هذا الموضع، بعد ذلك يحركه الله فيتحرك ويخرج ويعيش. إذن العلاقة بين الروح وبين الجسد قبل بناء الجسد معدومة، بعدما حلت الروح في الجسد صارت العلاقة وظلت الروح مع الجسد، وقد تنفصل الروح عن الجسد وترتفع وتبقى كالظلة على الجسد في حالة النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها، الموت الحقيقي عندما تخرج الروح كليا، هذه يقال لها موت خروج الروح. الله يتوفى الأنفس حين موتها، ويتوفى الأنفس موت أخرى، لكن الروح لا تظهر، وإنما تبقى الروح معلقة كأنها ظلال على الجسد، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الأمر ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لأن المرأة قد ينام وتظهر الروح، وإذا ظهرت الروح صارت وذهبت ومات، يا فلان هيا مات انتهى. وكم ممن مات في نومه، ولهذا كان النبي إذا وضع رأسه على الوساد اللهم إني وضعت جمع إن أمسكت نفسي فاغفر لها، أنا الآن أنام يا ربي، فإذا ما قبضت روحي اغفر لها، وإن أرسلتها وعدتها إلي فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. ولذا علي وعليك أيها الإخوان، علي وعليك أيها الأخ، عند النوم نصفي الأوضاع، نطهر القلب من الحقد والحسد والكراهة والبغض وما إلى ذلك، لأنني والله لا أدري هل أنام وأستيقظ، وكم من زملائنا من كنا معه في العمل يضحك ويعمل الخير، وسبحان الله العظيم في هذا اليوم آخر يوم من حياته الدنيا، وإذا به يبش ويهش ويعمل خير لهذا وهذا وهذا، وانتهى خرجنا من الدوام وانتهى كل شيء وذهبنا إلى دورنا، صاحبنا رحمه الله تناول طعامه وكان ممن يحب أن يأتي إلى المساجد ولا يصلي إلا في المساجد، نبه أهله نبه أهله إذا ما أذن العصر أنقذوني، تراح نام، نادى المنادي الله أكبر الله أكبر، أتى الأطفال يوقظون الأب لا حراك، جاءت المرأة لا حراك، اتصلت بالهاتف لأبيه وأخيه وأقاربه أتوا لا حراك، هات الطبيب، جاء الطبيب نظر قال هذا ميت من ثلث ساعة راحت الروح. فلذا علينا أن نتقي الله، وعلينا أن نلازم شرع الله وأمر الله، وعلينا أن نحسن مع عباد الله وأن نحسن لأنفسنا، لأن الله لم يعين لنا اليوم ولا الساعة ولا الوقت الذي تخرج فيه الروح من الجسد والذي يخرجها من الجسد في هذه الأزمان كثير. أول كنا في هذا المسجد قبل 60 عام، والله في الشهر ميت ميتين، لا يصلى إلا على 2 أو على 3، الصلاة على الميت من فوق هذه الصلاة. والآن كما ترى الصلاة على الرجل، الصلاة على المرأة، الصلاة على الرجل والمرأة، الصلاة على الأموات، الصلاة على الطفل والمرأة والطفل والرجل، وهكذا في صلاة العشاء، الظهر، الصبح، المغرب وما إلى ذلك. حوادث كثيرة، شرب الدخان يؤدي إلى مرض القلب، سرطان، كما يقولون ضغط، تلاحم سيارات، زلازل، مشاكل، مصائب، مخدرات وما إلى ذلك. والله كان الموت قليل أول يا جماعة، والله. أما اليوم كثير الموت، اليوم موت كثير بشكل عجيب. ولذا على العبد أن يتقي الرب، ولذا على العبد أن يكون مع الله. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا وضع جنبه وينام على الجنب الأيمن لا ينام على الجنب الأيسر صلى الله عليه وسلم، لأن القلب من ناحية الجهة اليسرى، فإذا نام على الجانب الأيمن يبقى القلب معلق، يريد أن يستيقظ حتى يصلي في ثلث الليل، لا يريد أن يستمر في النوم حتى صلاة الصبح. ولولا العمل ولولا الدكان ولولا الدوام والله ما قام إلا بعد قرب الظهر. ولكن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ينام على الجانب الأيمن ليبقى القلب معلق، يوقظه أدنى شيء، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قلبه حي مع الله، قلب الطائعين المنيبين، عندما ينام يذكر، يقوم يذكر، حتى أحلام لما ترى الصالحين عندما ينامون في نومهم أيضا لا يرون فزع وخوف وما إلى ذلك، كل ما يرون في النوم ما يحثهم إلى الله، يدعوهم إلى الاستقامة، يأمرهم بفعل الخير وما إلى ذلك. وأما العاصي البعيد عن الله أحلامه غريبة عجيبة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذا كان النبي إذا وضع جنبه الأيمن نام على الجنب الأيمن يقول: باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك صلوات الله وسلامه عليه. فدل ذلك على أن المرء إذا نام الروح قد تنطلق وتذهب ولا تعود، وقد تعود إليه، كما دل على ذلك القرآن والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما ينام العبد الروح ترتفع، وبينه وبين الجسد علاقة إلى يوم يأتي ملك الموت وأعوانه. فإذا جاء ملك الموت وأعوانه ونزع الروح من القدمين والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، والتفت الساق بالساق، جرد وانظر. عندما يأتي الموت، الموت أولا يخرج من القدمين، ولذا ترى المحتضر يرفث برجليه، تتحرك رجلاه، تارة يضع الساق اليمنى على اليسرى وتارة اليسرى على اليمنى، لأن أول ما يذهب من الجسد الرجلان، وهكذا وهكذا حتى تبلغ إلى الحلقوم. فإذا بلغت إلى الحلقوم الروح التي عاصرت هذا الجسد وساكنت هذا الجسد وخالطت هذا الجسد 90 عام، 100 عام، 40 عام، والله يا إخوان ومضى كأنه سلام. أولا شدة وعذاب وسكرات موت. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من سكرات الموت. يرفث، يحاول، يدافع حتى لا تخرج. فإذا بلغت إلى الحلقوم وانتهى كل شيء وسخط البصر ونظر إلى الأعلم، هذه التي كانت تقول أنا وأنا، والتي كانت تحث الجسد على فعل المعاصي وعلى الكبر وعلى العجب وعلى 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 نهايتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خرجت الروح من الجسد في هذا اليوم. وهل تموت الروح أم لا؟ الجسد لما خرجت الروح مات الجسد وانتهى. بقيت الروح، هل الروح يموت أم لا؟ خلاف عند أهل العلم. الجمهور على أن الروح لا تموت، لأن العبد إذا أدخل القبر الروح عندما خرجت أخذها الملك وصعد بها إلى السماء وذهب بها إلى الرب جل وعلا، ثم يأمر الله تعالى أن تعود إلى الميت في نفس اليوم، فتعود إليه في القبر ليسأل من ربك، ما دينك، من نبيك في داخل القبر. بعد ذلك تفتح له قوة إلى الجنة إن كان من آلهة، قوة إلى النار يأتيه من سمومها، الروح تأتي إليه غدو وعسير ما ذهبت. هذا ما استدل به القائلون على أن الروح لا تموت وإنما الجسد يموت، أما الروح فتبقى في علم الله، إما في نعيم أو في جحيم. ثم الدلائل الأحاديث دلت على أن العلاقة بين الروح وبين الجسد موجودة. الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر في الجنة، الأنبياء والمرسلون أرواحهم أعظم من أرواح الشهداء، بقية الصالحين أرواحهم كذلك على حسب درجاتهم وما عملوا في الدنيا. أرواح الأشقياء الكفار المنافقين في أسفل سافلين كما قال الله تعالى، المتقين في أعلى عليين. فإذا الروح لم تمت، خلافا لما ذهب إليه ابن حزم رحمة الله تعالى عليه. ابن حزم يقول بأن الروح تموت وأن الجسد يموت وأن الروح لا، أنها تحيا عندما تقوم الساعة، وهذا الكلام مردود لأن الأحاديث كما قلت لك تدل على أن العلاقة بين الروح وبين الجسد أثناء ما كان الميت في القبر موجودة. الروح تنعم، الروح تعذب، الجسد نعم، الجسد يعذب في البرزخ إلى أن يعيد الله تعالى الأجساد وتحل الروح في الأجساد، تكون الروح في الصور في البوق، فإذا نفخ الملك إسرافيل عادت الروح إلى الأجساد كما هو معلوم وكما ذكر لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عندما يقبر العبد ذكرا كان أو أنثى، الجسد بناء يهدم أو يبقى، فإذا هدم وزال بعد ذلك يبنى، يبنيه الذي خلقه أول كما أول مرة، كما بدانا أول خلق نعيده. وقد لا يذهب الجسد ويبقى، وكم من ميت رأيناه في بقيع الغرقد، يقول الحفارون هذه جثة نحن كل 5 سنوات نحفر ونضع، وجدنا هذه الجثة أدركناها من 20 عام وهي على هذا الحال، الجسد باقي على وضعه والكفن قد بلي، فيدعونه كما هو عليه ويهيدون عليه تراب ويأتون بالميت الآخر ويضعونه. هذه كرامة يكرم الله تعالى بها بعض عباده، وطبعا من الصالحين المتقين الذين هم مع الله تبارك وتعالى. أما الأنبياء والمرسلون فلا شك أن أرواحهم لا تبلى ولا تفنى ولا تذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأجساد الأنبياء باقية في القبور وأرواحهم في القبور لا، الشهداء أرواحهم في القبور لا، الصالحون أرواح في القبور؟ لا. الأتقياء والكفار أرواح في القبور؟ لا. الأرواح إما في نعيم أو في جحيم. لكن في الغدو والعشي صباح ومساء تأتي الروح تزاور تزاور الجسد الذي عاشت معه مدة من الزمن، إن قضاها بخير فاض حالها، وإن بناها بسوء خاب بانيها. إذا بنى العبد الحياة التي عاشها بهذا الجسد بخير طاب مسكنها، وإن بناها بسوء خاب بانيها، خاب وتألمت هي نفسها. الروح تعذب، الجسد يعذب، غدو وعشي. نسأل الله العافية والسلامة. وكما قلت لك، إن ثني الجسد أصبح تراب، عاد إلى أصله، أصله من تراب. أنت حك جسدك ترى أثر الغبار موجود، لأن الأصل من تراب. كلكم لآدم وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب، هكذا قال النبي. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ما أعظم القرآن! هذه آية تقرأ يقرأها المأذون الرسمي الشرعي عندما يعقد: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وخلق منها زوجها حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الله يمتن علينا أن هذه المرأة التي تعقد عليها الليلة أو عقدت عليها قبل الليلة هي أختك، كانت حراما عليك ولكن الله تفضل عليك فأحلها لك وجعلها لك حلال تستمتع بها. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. بينك وبينها رحم، بينك وبينها قربة، أصلكما واحد. لا تتعالين عليها، لا تظن أنها ضعيفة وأنت الكبير العظيم. يا ملعون يا بنت الملعون، أنا لو علمت لما أخذتك لعنك الله لعن عشيرتك، وهو أنت من عشيرتها وجماعتها. إيش هذا الكلام؟ يوم طلبتها من أبيها أتيت دليل حقير تريد أن توسط الخلق حتى تأخذ بها، وبعدما أخذتها تعاليت وتكبرت وصرت تلعن. ولو كان الأمر منها لكان الوضع يصلح، لكن الأمر مني ومنك أنا. طوال الليل في سهر وراء لعب وله ومع الأصحاب والأصدقاء وما إلى ذلك إلى أن يمضي هزيع من الليل، ولا يبقى إلا قليل من الليل. يأتي ويأتي خمار سكران شارب مخدرات، يأتي وهو قد شوت على نفسه وعلى حاله وما إلى ذلك، وهذه المسكينة داخل الشقة إن تحرك فار أو بسة نهضت ونهض أولادها وتظل طول الليل على هذا الحال. بعدما يعود اعملي لي الشاي، نايمة نوم عندي نوم أنا أريد نام. يا ملعون يا بنت الملعون، هيا أنت طالق للسلام. يا جماعة الحال الذي نحن عليه الرجال حال غريب عجيب. ولو سمعتم القصص الذي يذكر من بعض الرجال اليوم لا يعني وقفتم على عجب عجاب. الشاهد في هذا الكلام أن الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو جعل العلاقة بين الروح وبين الجسد أيضا في عالم البرزخ. وإذا مضى عالم البرزخ هل الروح في أثناء البرزخ تموت؟ الصحيح لا تموت، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وقالوا عند قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أن موت الموت للروح خروجها من الجسد، إذا خرجت من الجسد يقال لها قد ماتت، وإلا هي باقية لا تموت.
والله المستعان.
إذا نعود إلى حديث أبي سعيد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قصة السؤال عن الروح، هذه الروح وبعض آثارها التي ذكرت لك. وقد ألف أهل العلم بعض كتب في الروح، وكثير مما ألف فيه زلل وفيه خطأ، وجماع الأمر أننا نتقيد بما أخبرنا به رسول الله، لا نسترسل، لا نسلم عقولنا، لأن هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الرب، ولا تتلقى هذه الأمور إلا عن طريق من يوحى إليه، ومن الذي يوحى إليه؟ فيلسوف منطقي لغوي؟ لا، الذي يوحى إليه سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولولا أنه أخبر بأن الروح تعود إلى الجسد عندما يوضع الميت في القبر، وأن الملكين يأتيان ويلقبان العبد ويسألان العبد: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لما قلنا هذا الكلام، بل يجب علينا أن لا نقول إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سئل النبي عن الروح كما روى ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرب، وفي بعض الروايات في نخل، ولا تعارض بين هذا وهذا، يعني في حرث ونخل، وكان النبي متكئا على عتيب، على جريدة يتكئ عليها ويمشي، وكثيرا ما كان النبي يأخذ عتيب يمشي عليه يمشي به. إذ مر بنفر من اليهود، هذا في المدينة، فقال بعضهم لبعض: سلوا محمد عن الروح. فقال بعضهم لبعض: ما رابكم إليه؟ ما الذي شككم؟ لا، دعوه، لا تسألوه، لما تتكلفون سؤاله؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه، يخافون. قالوا: سلوه. فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح، ما ماهيتها وما هي؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: فعلمت أنه يوحى إليه. قال: فقمت مكاني، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي. ابن مسعود هذا كان من ضمن خدم النبي، بل هو صاحب السواد والسواك، صاحب السواد والسواك، أعطي نيشانين، النيشان الأول يحمل سواك النبي هو المؤمن عليه، النيشان الثاني: إذنك يا ابن مسعود، إذنك أن ترى سوادي، إن رأيت شخصي أدخل، هذا إذنك، بمجرد أن ترى شخصي أنت نافذ تاذن وكذا أدخل على طول. وهذه ميزة كبيرة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ورضي الله عن أمي الذي يسمى ابن أم عبد، وما نال هذا الشرف لأنه هذلي وقرشي ومن مكة، لا، وإنما نال هذا الشرف لأن الله أكرمه بالإسلام، واحد. ثانيا، أكرمه الله تعالى بحفظ القرآن، وهذا أعظم مثال، قرآن يحفظه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. ابن أم عبد عبد الله بن مسعود. الكرم يا إخوان بالتقوى، الشرف بطاعة الله، بالكينونة مع الله. والله لا يفتخرن إنسان بشيء، يعني بمال، يقول هذا صاحب ملايين، كم مليون عنده؟ 20. يوجد من عنده 100,000، مليون. إنسان يقال له عظيم، لما؟ لأنه صاحب مرتبة كبيرة. ما هي المرتبة الكبيرة؟ الممتازة. يوجد وزير فوق الممتاز، ويوجد الملك فوق الجميع. لا يمكن إنسان أن يقول أنا أعتز بشيء إلا ويوجد من يعتز بما هو أعظم منه، حتى يكون هو في أسفل السافلين. مهما قل فهناك ما هو أعظم. كان هتلر عليه لعين الله يقول ألمانيا فوق الجميع، كل هذا الدم الأسيوي كذا كله تحت قدمي، أنا فوق وألمانيا هم فوق الجميع. هذا تصور الخاطئ، لكن لم يعتز بالله، لم يعتز بالإسلام، لم يعتز بالدين، لم يعتز بالخير، لم يعتز بالمثل التي جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن اسمع الذي اعتز بما جاء به رسول الله، وهو خبيب رضي الله تعالى عنه. أسروه وباعوه لأهل مكة، وأخذه جماعة ليقتلوه لأنه قتل أولياءهم في يوم بدر. أخذ خبيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأخوه خرجوا به إلى الشهداء ناحية التنعيم. تجمع أهل مكة جميعا يريدون أن يروا كيف يقتل خبيب. أتي بخبيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى يعدم ويصلب، يوضع عمود ويوضع هو فوق العمود حتى يموت، يموت يقتل ويوضع فوق. جاء بخبيب بهدوء وطمأنينة وراحة خاطر. ماذا تريد؟ قال أنا أريد بس صلاة ركعتين لله فقط، لا أريد منكم غير هذا، لا طعام ولا شراب ولا أي شيء، دعوني أصلي ركعتين لله. أصلي. خشيت أن تقولوا أنني خشيت من الموت، لجئت، ولكن لست بالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ما دام مصرعي في الله أنا لا أبالي، هيا أعمل ما شئت. وذلك في ذات الإله، ذلك في ذات الإله. فإذا كان الأمر في ذات الإله فنعم هو، وإذا كان الأمر لأمر آخر والله ليس بشيء، لا ينفع صاحبه في دنيا ولا ينفع صاحبه في الآخرة. فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه دائما يلازم النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولذا كان معه في هذه المرة. فقام اليهود وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام سؤال تعجيز، ما هي الروح؟ هل يجيب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما عنده في التوراة، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب بجواب آخر؟ وكما تعلمون كلام الأنبياء لا يختلف، لأن موسى عيسى أي نبي رسول أوحي إليه كما أوحي إلى النبي لا يختلف. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، موسى رسول الله، عيسى رسول الله، نوح رسول الله، لكن لا إله إلا الله هي. نعم الشرائع قد تختلف بعض الخلاف، لكن في العقائد ما يتعلق بالعقائد لا يختلف شيء أبدا. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد سكوت، وكما يدل عليه حديث ابن مسعود هذا أنه نزل عليه وحي، وهذا موضع إشكال عند أهل العلم. ما هو الإشكال الوارد في هذه المسألة؟ هذه الآية التي نزلت ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، العلماء متفقون على أن السورة مكية مما نزل والنبي بمكة، وهذا الحديث يدل على أن القصة وقعت بالمدينة، وأن سبب نزول الآية سؤال اليهود بالمدينة. إذن يوجد تعارض، وإذا نظرنا إلى الحقيقة نجد أنه لا تعارض. نعم السورة مكية نزلت بمكة، قريش لما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى عبادة الله ونبذ الأصنام والأوثان والعبادات التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، ضاقوا منه فارادوا ان يعجزوه، فبعثوا وفدا اتى الى المدينة، لان بالمدينة في يهود بنو قريظة بنو قينقاع بنو النضير. اعطونا اسئلة نسأل عنها محمد حتى نعجزه، سب احلامنا، سب اباءنا، ذم الهتنا التي نعبدها. انتم اهل الكتاب، اعطونا سؤال نسأل محمد نعجزه. فسئل، اخذوا ثلاثة اسئلة. من هذه الاسئلة الروح عن الملك الذي جاب الارض عن ذو القرنين، عن جبريل. ذهبوا وسألوا النبي عن هذه الأسئلة، وأنزل الله تعالى عليه قل الروح من أمر ربي. أتى النبي إلى المدينة، قام اليهود وسألوا رسول الله أيضا عن الروح، سكت النبي يتأمل أجيب بما أمره الله جل وعلا به بمكة، فأنزل عليه أن الجواب هو قل الروح من أمر ربي، فلا إسالة الأمر والحمد لله رب العالمين. إذن الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. هذا الحديث الأول. ثم الحديث الثاني أيضا كما كالحديث الأول، عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرس بالمدينة بنحو حديث حفص، غير أن في حديث وكيع وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وفي حديث عيسى بن يونس وما أوتوا، هذه رواية قراءة أخرى، وما أوتوا أو ما أوتيتم. الحديث الثالث أيضا عن المشروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في نخل. الرواية الأولى في حرف، الجواب الجمع بين الأمرين، في حرف فيه نخل لا مانع، في نخل، في نخل. وكان يتكئ على عشيب، ثم ذكر نحو حديثهم عن الأعمش وقال في روايته وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن الروح من أمر ربي، وأما ما يتشدقون به ويتكلمون به من إحضار الأرواح وما إلى ذلك فهذا كله راء وكله كذب وكله افتراء. يأتي ساحر، يأتي كاهن، يأتي مطلمس، يطلمس أعين الناس، أنا أجمع الأرواح وتأتي الأرواح وأنا أخبركم عن هذه الروح وهذه الروح، يخبركم ليأخذ أموالكم، وإنما الروح من أمر ربي لا يعلم أمرها إلا الله. هذه واحدة. ثانيا أن الأرواح السعيدة في بئر زمزم، وأن الأرواح الشقية في بئر برهوت هناك في حضرموت، فأحاديثها باطلة واهية ليست بشيء، لأنها مبنية على أن أرواح السعداء في بئر زمزم. أنت إذا أردت أن تعرف أباك، أخاك، قريبك أو من أهل السعادة والشقاوة، إذا بلا بئر زمزم ناديه يأتيك ويجيبك، والله نادي من اليوم إلى يوم يبعثون لا يجيب، أو يذهب إلى بئر برهوت حتى يرى هل هو من أهل السعادة. قل الروح من أهل ربي، والذي دل عليه الحديث ودل عليه القرآن أن الروح تبقى مع العبد إلى أن يموت، فإذا مات إما في نعيم أو جحيم، وهي تزاوره في القبر إلى هذا العلم، إلى هذا الحد علمنا، وما زاد على ذلك فيحتاج إلى نص صحيح صريح عن رسول الله. كذلك بالمناسبة أن الأرواح تتزاور، وأن الروح تأتي بعدما مات الميت في اليوم الأول والثاني، وأنه يعلم ما فعل الناس أهله وأقرباؤه، كل هذا حديث خرافة. ثالثا كتاب الروح لابن القيم، هذا الكتاب نعم إنه لابن القيم، ولكن الفصول الأولى الخمسة أو الستة ليست لابن القيم، وقد تكون للبقائي، لأن المقدمة التي في كتاب الروح، أقول هذا لطلاب العلم، المقدمة الأولى التي في كتاب الروح لابن القيم ليست من أسلوب ابن القيم، وإنما ذكر صاحب كشف الظنون في أسماء الكتب والفنون أن البقاعي له كتاب أوله كذا وكذا كما هو في أول كتاب الروح، ولكن آخر كتاب الروح لابن القيم يرد على ما في الأمور الأولى من كتاب الروح لابن القيم. الأرواح تتزاور وتأتي على المقابر يوم الجمعة، كذب وافتراء، وتعلم ما يجري في البيت والأهل، كذب، إن عملوا خير سروا سرة الروح، وإن عملوا شر ساءت الروح، كلام غير صحيح أبدا، لم يصح عن رسول الله. وكل الأحاديث الواردة في هذا الباب وهي ضعيفة، لكن بعض الناس يفرحون بهذه الأحاديث لأنهم ليسوا من أهل الحديث. وكما قال علماء الحديث، للحديث رجال يعرفون به وللدواوين حساب وكتاب. إذا أردنا أن نعرف الحديث نرجع إلى أهل الحديث، أمثال ابن حجر، أمثال أبي زرعة، أمثال العراقي، أمثال الأساطين، الخطابي، البيهقي، البجار، الذين جلسوا بخدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبينوه. وأما بقائي ورقائي وما إلى ذلك فليس من أهل هذا الفهم وليس من أهل هذا الشأن. وبحمد الله تعالى لا يذكر شيء عن النبي إلا وقد قيد الله علماء جهابذة بينوا هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، هذا حديث ضعيف، هذا حديث موضوع، هذا مكذوب عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن الأرواح كانت متلاقية قبل أن تأتي في الجسد، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف لأنها كانت متجاورة قبل، وما تنافر منها اختلف، قال هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يا إخوان، من باب البيان ومن باب النصيحة، أن بقيع الغرقد تأتي جمال بيض، تأتي هذه الجمال تحمل ناس من البقيع وتذهب بها إلى الخارج، وتأتي هذه الجمال البيض تأتي بأناس من الخارج وتأتي بهم إلى بقيع الغرقد، كذب وافتراء، وكذب وافتراء من الأرض إلى السماء، ليس بالصحيح هذا، كل هذا ضعيف واهي، لم يصح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن الروح علمها عند ربي، لا يثبت لها إلا ما ثبت عن رسول الله، ولا ينسب إلا ما ثبت عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ذلك ذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث، وهو حديث خباب ابن الأرس رضي الله عنه، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد الأشج، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله تعالى عنه، قال كان لي على العاص بن وائل دين. العاص بن وائل والد عمرو بن العاص، العاص بن وائل هذا جبل أشم من جبال قريش، له دين على العاص ابن وائل، وخباب أصله عربي سبي في الجاهلية وبيع في مكة، واختلفوا في نسبه، نسبه عربي ولا شك، ولكن أوضاع الجاهلية كما كنتم تعلمون، كما تعلمون بيع فأصبح مملوك، اشترته امرأة تسمى أم أنمار مخزومية عليها لعائم الله، وكانت تسيمه سوء العذاب، تأخذ الحديد تضعه في النار وتكوي به خباب حتى إن ظهره أصبح كالحفر، وكانوا يأتون بالنار يوقدونها، فإذا أوقدوها أتوا بالجمر حتى يمشي على ظهر خباب. لما؟ لأنه أسلم، من ضمن من أسلم مع محمد، وكان سادس ستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مرة قال له عمر بن الخطاب يا خباب أرني ظهرك أشوف كيف كانوا يعذبونك، ما أخفى قلوب البشر. فنظر عمر إلى ظهر خباب فلم يستطع أن يتمالك نفسه من شدة ما كان يقول. خباب مرة وضعوا النار على ظهري، ما حرق النار، ما أطفى النار إلا ودك ظهري، شحم هذا الذي أطفى النار التي هي عليه. لكن الله كرم خباب بالإسلام، بالهجرة، شهد بدر، الأحد، الخندق، جميع الغزوات مع النبي، إلى أن مات النبي ظل مع عمر، أبي بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خرج مجاهد رضي الله تعالى عنه وارضاه استشهد في سبيل الله، ايش يضره؟ والله ما يضره الكيف رضي الله تعالى عنه. خباب بن الارت جاء الى هذا طاغية العاص بن وائل، قال خباب انا كنت قين حداد ولي فلوس على العاص بن وائل، يا عاص اعطني مالي حقي عليك. فاتيت واتقاضاه، فقال لي شامخ متكبر رافع عنه: لن اقضيك حتى تكفر بمحمد، اذا كفرت بمحمد انا اعطيك حقك. من يستطيع ان يرد العاص بن وائل؟ لا احد. طاغيه جبار متكبر. قال خباب: فقلت له